الدليل على الحرمة يقول شنو؟ لا وجوبة، فهما متكاذبان ولا يمكن عقلا أن يأمرنا الشارع بتصديقهما معا. هذا الافتراض الأول. قد يقال ليش تفترضون الاستحالة؟ لماذا لا ننظر إلى الحكم الظاهري؟ التنافي إنما يقع بيننا بين حكمين واقعيين، الوجوب الواقعي يتنافى مع الحرمة الواقعية، هذا صحيح، ولكن لماذا لا نصدق الأول والثاني؟ ولكن بيالحاظ، ليس بلحاظ الحكم الواقعي الذي يخبر عنه، وإنما بلحاظ الحكم الظاهري وهو الحجية. مثلا زيد الثقة أخبرني بمن؟ بوجوب صلاة الجمعة. أحمد الثقة أخبرني بمن؟ بحرمة صلاة الجمعة. عليكم السلام ورحمة الله. فلماذا ننظر إلى الوجوب والحرمة فيقع التكاذب فيتنافيان؟ لماذا لا ننظر إلى حجية خبر الثقة الشاملة لزيد وحجية خبر الثقة الشاملة لمن؟ لأحمد. فأحمد ثقة أو ليس بثقة؟ ثقة. يشمله شنو؟ خبر الثقة كذلك زيد ثقة أو ليس بثقة؟ ثقة. فيشمله شنو؟ حجية خبر الثقة. فالحجية التي هي حكم ظاهري شامل للأول وشامل للثاني، وإن كان المضمون وهو الحكم الواقعي لا يجتمع، واحد صادق وواحد كاذب، لكن الحجية صادقة لهما معا. فلماذا تقول المستحيل؟ فالشارع يجعل الحجية لقول زيد ويجعل الحجية لقول أحمد، وإن كان الوجوب والحرمة متنافيين. فننظر إلى الحجية لا إلى الحكم الواقعي. قد يقال كذلك. الجواب إن التنافي حاصل حتى لو كان نظرنا إلى الحكم الظاهري وهو الحجية. توضيح ذلك، إننا لو قلنا بحجية قول زيد فإن هذه الحجية ماذا تستتبع؟ تستتبع منجزية. زيد شنو قال؟ صلاة الجمعة شنو؟ واجبة. فقوله يستتبع شنو؟ منجزية. وكذلك لو قلنا بحجية قول أحمد فإن قوله أيضا يستتبع منجزية ومعذرية. الحجية أصلا شنو معناها؟ الحجية معناها المنجزية والمعذرية. فقول الأول فيه منجزية ومعذرية، وقول الثاني فيه منجزية ومعذرية. زين، لو افترضنا أن الأول أخبرني بالوجوب والثاني خشي كلمة الحرمة، شو نخلي مكانها؟ إباحة. الأول قال صلاة الجمعة واجبة، والثاني شنو قال؟ صلاة الجمعة مباحة. زين، الأول حجية الأول شنو معناها؟ حجية الأول معناها منجزية. جيل حجية الثاني معناها شنو؟ المعذرية، لأنه يخبر عن الإباحة. جيل نسألكم سؤالا، المنجزية والمعذرية هل هما متنافيان أم يمكن أن يجتمعا على مورد واحد؟ هما متنافيان ولا يمكن أن يجتمعا على مورد واحد. فالتنافي حاصل ليس بين الوجوب والحرمة والإباحة، وإنما التنافي الذي حصل حصل بين الحجية بمعنى المنجزية، وبين الحجية بمعنى المعذرية. فالتنافي حصل بين الحجيتين، وهذا معنى شنو؟ بين حكمين واقعيين، لو حكمين ظاهريين، وقع بين حكمين ظاهريين. إذن حتى لو قلنا بأن النظر ليس إلى الحكم الواقعي وإنما النظر إلى الحكم الظاهري، أيضا يستحيل التصديق بهما معا، لأن الحجية بمعنى المنجزية تتنافى مع الحجية بمعنى المعذرية. فالتنافي حاصل حتى على مستوى الحكم الظاهري. هذا هو الاحتمال الأول. خل نقرأ هذا الاحتمال الأول وننتقل إلى الثاني. الحكم الثاني، قاعدة تساقط المتعارضين. وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر اللي كان مورد المن لقاعدة الجمع العرفي، فالتعارض هنا مستقر في نظر العرف، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ، شوف بلحاظ شنو؟ مو بلحاظ الروايات الخاصة، وإنما بلحاظ دليل الحجية العام، دليل حجية خبر الثقة أو دليل حجية الظهور مثلا. بمعنى أننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان، فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة قبل أن نصل إلى الروايات الخاصة، وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا، يعني الاحتمالات والفروض، ثم طبعا هذا بحث ثبوتي، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأي واحد منها، وهذا بحث إثباتي. والاستعراض، نجي البحث الثبوتي، والاستعراض الممكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقع. الافتراض الأول، أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين، كلاهما حجة، وهذا مستحيل. ليه؟ لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب بالكسر اسم الفاعل والمكذب بالفتح معا؟ شو نصدق بهم اثنين عاصم؟ هذا مستحيل. فإن قلت هذان الدليلان المتعارضان يتعارضان بالنسبة لمن يكذب أحدهما الآخر؟ بالنسبة إلى الحكم الواقعي، يعني هذا من يخبر عن الوجوب يعني شو يكذب؟ يكذب الحرمة، وذاك اللي يخبر عن الحرمة يكذب الوجوب. أما حجية الأول تكذب حجية الثاني؟ قد يقال لا، لأنه شنو؟ قد يكون هذا حجة وهذا حجة، لأن زيد ثقة وأحمد ثقة، فثقة زيد لا تتنافى مع ثقة وثقة أحمد، فليش ما نقول أن النظر علما إلى حجية الثقة الذي هو زيد وحجية الثقة الذي هو أحمد فلا تنافي بين حجيتين؟ احنا تجاوبنا، اكو تنافي لو ما اكو تنافي؟ اكو تنافي، لان الحجية في الاول بمعنى المنجزية والحجية بمعنى الثاني معنى المعذرية ولا يستمعان.
هو الشارع جعل الفجير الخبر الثقة، سواء كان زيد أو عمر أو أحمد، الشارع جعل الفجير، لكن إذا يقع التعارض أو قال خبر زيد يعني هو الفجير مثلا وأحمد مثلا،
الشارع شنو قال؟ لا لا، الشارع شنو قال؟ خبر الثقة حجة، زين زيد ثقة أو مو ثقة؟ فإخباره حجة، فمشمول بدليل الحجية لو ما مشمول؟ مشمول. زين أحمد ثقة مشمول بدليل الحجية لو ما مشمول؟ مشمول. فالأول مشمول بدليل الحجية والثاني مشمول بدليل الحجية. نعم في إخبار من إخباراتهم، وهم مو خبر واحد عندهم، عندهم عشرات الأخبار، في إخبار من إخباراتهم وقع التنافي بين الخبرين مو بين الثقتين، بين الوثاقتين، بين الحجيتين، لا بين المضمونين. فالتعارض وين صار؟ بين خبرين صدرا منهما، فالتنافي بين الحكم الواقعي الذي يخبر عنه الحكم الخبر الأول والحكم الواقعي الذي يخبر عنه الخبر الثاني. أما حجية قول زيد وحجية قول أحمد فلا تنافي بينهما. هذا صاحب الإشكال. احنا نقول الحجية هو مو بس عنوان، الحجية تستتبع منجزية ومعذرية. فإن قلت إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل، يعني الشارع حينما يقول خبر زيد حجة أو خبر الثقة حجة، مو معنى أن كل ما أخبر به زيد لابد أن تصدقونه، مو بهذا المعنى، وإنما يريد يقول لك قول زيد منجز ومعذر. إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به بحيث يصير عندنا علم، لا لا مو هذا، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه. شنو يعني العمل على طبقه؟ وجعله منجزا ومعذرا. فإذا كان النظر إلى المنجزية والمعذرية يعني إلى الحجية، والحجية حكم الظاهري وهي ثابتة في الأول وثابتة في الثاني، فلا يقع التكاذب بينهما. الجواب: قلت نعم الأمر كذلك، غير أن التصديق العملي بالمتكاذبين شنو؟ غير ممكن أيضا. لماذا؟ لأن كل واحد يرد سياق عملي خاص، هذه رادة منجزية، هذه رادة معذرية، وهكذا. فدليل الحرمة معنى حجيته الجري على أساس أن هذا حرام وتنجز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذبه وينفي الحرمة. زين شنو معنى حجية الثاني؟ ومعنى حجية الثاني الجري على أساس أن هذا ليس بحرام، يعني شنو؟ يعني معذرية. فالأول يقول لك منجزية والثاني معذرية، وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان. لماذا لا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان؟ لأن الأولى تدعو إلى المنجزية والثانية تدعو إلى معذرية، ولا يمكن الجمع بين المنجزية والمعذرية في الجري العملي. ليش لا يمكن الجمع؟ لأن المنجزية شو تقول لك؟ افعل، والمعذرية يقول لك لا تفعل، فلا يمكن الجمع بينهما حتى بلحاظ الحجية. هذا هو الافتراض الأول. الافتراض الثاني: إذا لم تكن الحجية لهما معا ممكنة، ولكن نفترض هذا الافتراض الثاني، فنقول إن الشارع جعل لهما الحجية معا، ولكن ليست حجية مطلقة، وإنما هي حجية مشروطة، كما في الوجوب التخييري على أحد الأقوال. الوجوب التخييري قلنا كم قول إذا تذكرون في التخيير؟ قولا، قول الأول يقول أن الوجوب التخييري وجوب واحد للجامع فقط، أما القول الثاني يقول وجوبات متعددة بتعدد الأطراف ولكنها وجوبات مشروطة، اعتق إن لم تصم وصم إن لم تعتق، فكل واحد مقيد بعدد الثاني. نفس ذلك الكلام ننقله هنا، فنقول الدليل الأول حجة ولكنه مشروط بعدم الأخذ بالثاني، والدليل الثاني حجة ولكنه مشروط بعدم الأخذ بالأول. وهنا لا نقع في المحذور الأول أنه يلزم تصديق المتكاذبين، فهنا بعد ما يلزم تصديق المتكاذبين أقول لك خذ بالرواية الأولى إن لم تأخذ بالرواية الثانية، وخذ بالرواية الثانية إن لم تأخذ بالرواية الأولى. فالشارع لم يجعل الحجية لهما معا، لأن حجية كل واحد منهما مشروطة بعدم الأخذ بالثاني. هذا الاحتمال ممكن لو مستحيل، وهذا الاحتمال أيضا مستحيل. لماذا؟ لأنه لو تركهما المكلف معا، ترك الرواية الأولى وترك الرواية الثانية، فالرواية الأولى ستصبح حجة. ليش تصبح حجة؟ لأن شرطها متحقق وهو ترك الثاني عدم الثاني، والرواية الثانية حجة لأن شرطها متحقق وهو عدم العمل بالأولى، فتكونان حجتين عليه في وقت واحد، فيلزم شنو؟ حجية المتكاذبين معا. يعني يأمرنا الشارع بتصديق المكذب والمكذب في وقت واحد، وهذا مستحيل. فإذا الافتراض الثاني أيضا مستحيل. الافتراض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر، فهناك حجيتان مشروطتان، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجة عليه، فلا يلزم التصديق المن للمتنافيين للمكذب والمكذب، لم يكن الآخر حجة عليه، بل الحجة عليه ما التزم به خاصة، وهذا غير معقول أيضا. لماذا؟ إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين، ما التزم لا بالأول ولا بالثاني، يكون كل منهما حجة عليه، فيعود محذور الافتراض الأول وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب بالفتح والكسر في وقت واحد. هذا واضح إن شاء الله. الافتراض الثالث، الافتراض الثالث أن نفترض أن الشارع جعل الحجية لأحدهما المعين مو بدون تعيين، لا الشارع جعل الحجية مثلا للأول أو جعل الحجية للثاني لميزة وخصوصية وجدها الشارع في أحدهما فقدمه على الآخر، نفترض فأن الشارع قدم أحد الدليلين على الآخر لميزة، لميزة من هذين الدليلين، وهذا ممكن لو مستحيل عقلا، وهذا ممكن وليس مستحيلا عقلا. الافتراض الثالث أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بأن اختار أحد المتعارضين، أحد المتعارضين لميزة في نظر الشارع فجعله حجة دون الآخر، وهذا افتراض معقول. مثلا قال صدقوا الرواية الأولى أو صدقوا الرواية الثانية فرجح واحد، هاي عقلا ممكن، لحد الآن بعدنا شنو؟ ما عرضناها على دليل حجية. الآن نحسب الممكنات عقلا، ممكن عقلا، لو ما ممكن ممكن عقلا. الافتراض الرابع، الافتراض الرابع أن يكون الشارع قد جعل حجية واحدة للجامع بين الخبرين المتعارضين. وهذا الفرض الرابع يشابه القول الآخر في الوجوب التخييري، لأن الوجوب التخييري قلنا إما أن يرجع إلى وجوبات مشروطة، وإما أن يرجع المن إلى وجوب واحد للجامع وأنت مخير بين الأطراف. ففي الافتراض الرابع شو نقول؟ نقول الحجية واحدة، الحجية واحدة، مو عندنا أكثر من حجية، لا، حجية واحدة. ما هي الحجية الواحدة؟ وهي الحجية الثابتة للجامع بين هذين الدليلين المتعارضين. فالحجية ثابتة للعنوان العام، وهذا يعني أن هذه الأطراف المتعارضة ليس لها حجية خصوصية، وإنما الحجية وين واقفة؟ واقفة على الجامع، وهذه الأفراد أنت مخير فيما بينها. يعني الحجية شو تقول؟ الحجية ثابتة لخبر الثقة مطلقا، أما زيد الثقة فليس له حجية بخصوص، أما أحمد الثقة فليس له حجية بالخصوص. فالحجية للجامع، وأنت مخير بين الأخذ بخبر زيد أو الأخذ بخبر أحمد. لماذا؟ لأن زيد ليس له حجية خاصة، وأحمد ليس له حجية خاصة، وإنما الحجية لمن؟ للجامع. فنقول بالحجية التخييرية لأنها حجية واحدة للجامع. وهذا الافتراض ممكن عقلا لو مستحيل عقلا؟ هذا ممكن عقلا، هذا الافتراض عقلا ما بمشكلة أن نفترض أن الحجية للجامع وأنت مخير بين الطرفين، ولكن سيواجه مشكلة في مرحلة الإثبات، في مرحلة الإثبات، لأن سنقول بعد قليل بأن دليل الحجية مفاده نقول لك صدق الثقة، يعني أنت مخير بين ثقة وثقة، لو لا كل ثقة ثقة فهو حجة، يعني حجية تعيينية لو حجية تخييرية، حجية تعيينية. فهذا يختلف مع دليل الحجية إثباتا، لكن عقلا ممكن لو مستحيل عقلا ممكن. الافتراض الرابع أن يكون قد جعل حجية واحدة تخييرية، حجية واحدة بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين، أنت مخير بينهما، فلا بد للمكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا فيبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ. وهذا الافتراض معقول أيضا، يعني عقلا مستحيل أو ليس بمستحيل؟ ليس بمستحيل. سؤال أو إشكال، سؤال قد يتساءل متساءل فيقول عرفنا معنى الحجية التخييرية، أنت مخير بين أن تأخذ بالحرمة وبين أن تأخذ بمن؟ بالإباحة بالحلة، ولكن هذا لا محصل له ولا ثمرة له، إذ ما معنى أن أقول للمكلف أنت مخير بين الأخذ بالحرمة وبين الأخذ بالإباحة؟ شنو معنى أصلا؟ ما لها معنى أنه إما أن تلتزم بالحرمة وإما أن تلتزم بالإباحة؟ أصلا هو هذا هو نوع من الإباحة، أنه إما تركة أو تفعلة يعني، وإلا إما يكون حراما وإما يكون حلالا، وأنت مخير بين الأخذ بالحرمة أو الأخذ بالإباحة. هذا لا معنى له أصلا. شنو فائدته؟ يعني أنا أقول لك يا فلان يا شيخنا، أنت مخير بين أن تعتبر التدخين حرام وبين أن تعتبر التدخين حلال، هاي شنو معناها؟ هاي معناها حلية، يعني أنت مخير أن تدخن أو لا تدخن. فهذا في الحقيقة ليس تخييرا بين الحرمة والإباحة، وإنما هذا حكم بالإباحة. من أجل لك مخير بين أن تأخذ بالحرمة أو أن تأخذ بالإباحة، هذا في الحقيقة حكم بالإباحة. يعني أنت تريد الدخن، تريد ما تدخن بكيفه. فلا معنى للتخيير بين الحرمة والإباحة. مثال آخر، إذا شكيت أن صلاة الغفيلة واجبة أو ليست بواجبة، أنا أجي أقول لك أنت مخير بين الوجوب وعدم الوجوب، هذا شنو معنى؟ شنو معناها مخير بين الوجوب وعدم الوجوب؟ يعني براحتك تصلي لو ما تصلي بكيف، تصلي لو ما تصلي، هاي هي الإباحة. فالتخيير بين الوجوب والإباحة مرجعه لمن؟ إلى الإباحة، وليس تخييرا بين وجوب وإباحة. أصلا ما إلى معنى هذا. أصلا شنو ثمرته؟ شنو الثمرة يعني؟ بالنتيجة أنت راح تصير شنو؟ الأمر يكون مباح لك، تريد أن تفعل، تريد أن لا تفعل، وهذا يعني أنك أخذت بالمعذرية ولم تأخذ بالمنجزية. قد يستشكل المستشكل بهالطريقة. الجواب نقول لا، هناك فائدة في التخيير، هناك فائدة في التخيير. ما هي الفائدة؟ وهي نفي الحكم الثالث، نفي الحكم الثالث فيما لو كان محتملا. شلون يعني؟ يعني لو كان الدليل الأول شي قلنا يجب إكرام الفقير، يجب إكرام الفقير، الدليل الثاني هذا دليل الوجوب خلى على جهة، دليل الوجوب خلى على جهة يجب إكرام الفقير، هذا اعتبره عام آخر. نجي إلى حصة خاصة من الفقير وهو الفاسق، فنجد فيه دليلين، دليل يقول بالحرمة يحرم إكرام الفاسق، ودليل يقول بالإباحة يباح إكرام الفاسق. فهنا التعارض أين حصل؟ في الحصة الخاصة، وهي الفقير الفاسق، رواية تقول عنه حرام ورواية تقول عنه شنو؟ حلال. فنجي هنا نقول إكرام الفقير الفاسق إما حرام وإما مباح، يعني أنت مخير بين الأخذ بالحرمة أو الأخذ بالإباحة. هذا شنو فائدته؟ فائدته أنه 100% الوجوب شنو؟ منتفي عن هذا المورد، لأن هذا المورد إما حرام وإما مباح. هذا بخلاف لو قلنا لا يوجد تخيير وإنما تساقط. إذا تساقط الدليل الدال على الحرمة والدليل الدال على الإباحة بالنسبة للفقير الفاسق، إذا تساقط علما نرجع إلى الوجوب، فيكون الوجوب شاملا للفقير الفاسق. ففائدة التخيير بين الدليلين المتعارضين هو شنو؟ نفي الحكم بالوجوب، لأننا لو قلنا بتساقطهما ولم نقل بالتخيير، المن راح نرجع؟ راح نرجع المن؟ بالوجوب. ففائدة الوجوب التخييري أين تظهر؟ تظهر في نفي الحكم الثالث. انت مخير بين الاخذ بالحرمة او الاخذ بالاباحة. يعني شو اريد اقول لك؟ اريد اقول لك اعتبر لو حرام لو مباح، يعني 100% هو ليس في واجب. هذا يعني هذه هي ثمرة القول بالتخيير وأثره. بالنسبة للفقير الفاسق يوجد خبر شو يقول؟ حرام إكرامه، وخبر يقول شنو؟ إكرامه مباح، مو يجب، مباح. فهنا يقع التعارض بالنسبة لمن؟ للفقير الفاسق بين الحرمة والإباحة. زين، هنا حالتين، إما أن نقول يتساقطان، وإما أن نقول أنت مخير بينهما. إن قلنا يتساقطان لمن نرجع؟ لدليل الوجوب العام اللي يقول يجب إكرام الفقير. أما إذا لم نقل بالتساقط وإنما قلنا في الفقير الفاسق أنت مخير بين الأخذ بالحرمة وبين الأخذ بالإباحة، ها شنو ثمرته؟ إذا قلت لك أنت مخير بين الأخذ بالحرمة والأخذ بالإباحة، إلى فائدة لو ما إلى فائدة؟ إلى فائدة. شنو فائدته؟ أنه لا يجوز لك أن تأخذ بالوجوب، بل يجوز لك إما أن تعتبر حرام وإما أن تعتبر مباح، ولا يجوز أن تعتبره واجبا. وأثره يعني هذا التخيير أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. يعني لو أسقطناهما نرجع للدليل العام، لو ما نرجع نرجع، لكن لو خيرناك بينهما، إذا خيرناك بين الحرمة والإباحة، هاي شنو معنى؟ يعني ما يجوز لك أن ترجع لمن؟ إلى دليل عام آخر. إلى دليل عام زين. هذا الافتراض الرابع. الافتراض الخامس، الافتراض الخامس أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين على الحجية، التساقط يعني، وافترض وجودهما كعدمهما. هذا معقول لو ما معقول؟ هذا معقول ولا استحالة فيه. إذن لحد الآن كم احتمال صار عندنا؟ 5 احتمالات. الأول مستحيل لو ممكن، مستحيل. الثاني مستحيل. الثالث ممكن. الرابع ممكن. والخامس ممكن. إلى هنا تم البحث الثبوتي. نجي إلى البحث الإثباتي. إثباتان دليل الحجية العام يناسب أي الاحتمالات الثلاثة الأخيرة، الثالث لو الرابع لو الخامس، يناسب من دليل الحجية العام؟ نقول أما الاحتمال الثالث، طبعا الاحتمال الأول والثاني بعد ما نعرف على دليل الحجية لاستحالتهما، نجي للثالث والرابع والخامس. أما الثالث اللي هو شنو الثالث؟ الثالث هو أن الشارع رجح أحدهما المعين على الآخر، هذا يناسب دليل الحجية العام أو لا يناسب دليل الحجية العام؟ نقول وهذا لا يناسب دليل الحجية العام، لأن دليل الحجية العام متساو النسبة إليهما معا. لأن دليل الحجية العام شنو قال؟ خبر الثقة حجة، هون زيد حجة عفوا ثقة، وأحمد أيضا ثقة، فلماذا نرجح أحدهما على الآخر؟ فنسبة الدليل العام إليهما واحدة، فتقديم أحدهما على الآخر سيكون ترجيحا بلا مرجح. وهو ممكن لو مستحيل؟ وهو مستحيل. إذن الاحتمال الثالث ساقط. الاحتمال الرابع اللي هو شنو الاحتمال الرابع؟ وهو الحجية التخييرية. ممكن عقلا لو ممكن عقلا ممكن عقلا، ولكنه إذا قسناه إلى دليل الحجية العام فإن دليل الحجية العام لا يساعد عليه. ليش لا يساعد عليه؟ لأن دليل الحجية وهو حجية خبر الثقة هل مفاده الحجية التعيينية أم مفاده الحجية التخييرية؟ إنه تعيينية، إذا كان ثقة فيجب الالتزام بكلامه، مو أنت مخير، لا لا. فمفاد الدليل العام هو الحجية التعيينية. أما الافتراض الرابع شي افتراض الحجية التخييرية. فإذا دليل الحجية العام لا يدل على الافتراض الأول. ليش لا يدل على الافتراض الأول؟ لأنه مستحيل عقلا. ولا يدل على الافتراض الثاني لأنه مستحيل عقلا. ولا يدل على الافتراض الثالث. ليش؟ ليش لا يدل على الافتراض؟ ترجيح بلا مرجح. ولا يدل على الافتراض الرابع لأن مفاده التعيين والرابع تخير. فلا يبقى إلا الاحتمال الخامس وهو تساقط الدليلين. وبهذا يتضح أن المعقول يعني في مرحلة الثبوت من الافتراضات هو الافتراضات الثلاثة الأخيرة. وإذا عرضنا هنا بعد هذا البحث الإثباتي، وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة الثالث والرابع والخامس على دليل الحجية وجدنا أنه لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث. ليه؟ لأن نسبته يعني دليل الحجية إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، فيكون ترجيح بلا مرجح. فإثبات حجية أحدهما خاصة به يعني بالدليل العام دون الآخر جزاف لا مبررة له وترجيح بلا مرجح. كما لا يصلح دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع لأن مفاد دليل الحجية العام لأن مفاده الحجية التعيينية لا التخييرية، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينا، لأنه يقول صدق الثقة يعني اعمل بقوله مو أنت مخير بينه وبين غيره. فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر في الدليل، وهذا غير موجود. وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه الأربعة المتقدمة، لا الأول ولا الثاني لأنهما مستحيلان عقلا، ولا الثالث ولا الرابع لأنه لا يساعد عليهما، فلا يبقى إلا الخامس، وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس. ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجية. لكن الآن بحثنا لحد الآن بلحاظ دليل الحجية العام مو بلحاظ الروايات الخاصة. زين هنا نسأل إذا تساقطا ما معنى التساقط حينئذ؟ هل يعني أن وجودهما كعدمهما أصلا كأنهما غير موجودين، أم يمكن الاستفادة منهما؟ توضيح ذلك. إذا كان الدليلان المتعارضان لهما مدلول التزامي واحد مشترك، الدليل الأول يدل على الحرمة بالمطابقة، زين مدلول الالتزامي شنو؟ عدم الوجوب. الدليل الثاني يدل على الإباحة، على الإباحة بالمطابقة، فيدل بالالتزام على عدم الوجوب. فالأول يدل على عدم الوجوب بالدلالة الالتزامية، والثاني يدل على عدم الوجوب بالدلالة الالتزامية، وإن كان الأول بالمطابقة يشيد على الحرمة والثاني بالمطابقة يدل على، لكن مدلولهم الالتزام شنو؟ هو عدم الوجوب. فإذا تعارض وتساقط فهل يسقط المدلول المطابقي فقط ويبقى الالتزامي وهو عدم الوجوب، أم يسقط المدلول المطابقي والالتزامي معا؟ يعني هذان الدليلان المتساقطان هل نستطيع أن ننفي بهما الحكم الثالث وهو الوجوب أو لا يمكن أن ننفي الحكم الثالث؟ إن قلنا المدلول الالتزامي باقي ننفي الحكم الثالث أو لا ننفي الحكم الثالث؟ إذا الالتزام باقي ننفي الحكم الثالث، أما إذا قلنا الالتزام ساقط أيضا فلا نستطيع أن ننفي الحكم الثالث، فما هو الحل؟ الجواب يقول السيد الشهيد هذا تابع لموضوع قد بحثناه في بداية الحلقة الثانية، وهو تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. فإن قلنا بالتبعية يعني إذا سقط المطابقي سقط الالتزامي فلا يمكن نفي الحكم الثالث لأنه يسقط لأنه مدلول التزامي. أما إذا قلنا بعدم التبعية وأن المطابق إذا سقط فإن الالتزامي لا يسقط، فنقدر نستفيد من هذين الدليلين بنفي الحكم الثالث وهو الوجوب. فإذا هذا علم تابع لذا، والأصح هو شنو؟ الأصح هو التبعية، فلا يمكن إثبات نفي الحكم الثالث، ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابق أما الالتزامي فلا يسقط؟ فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كانا حجة في إثباته لعدم التعارض بالنسبة إليه. لمن ترجع لها؟ إليه، مدلول التزامي، لأن التعارض للمطابق مو الالتزام. وجهان بل قولان مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا؟ فإن قلنا بالتبعية كما هو الصحيح تعين الوجه الأول. شنو يعني الوجه الأول؟ يعني يسقط المطابقي والالتزامي فوجودهما كعدمهما. وإن أنكرناها يعني التبعية أمكن المصير إلى الوجه الثاني. شنو هو الوجه الثاني؟ عدم التبعية، يعني يسقط المطابقي والالتزامي شنو؟ باقي. وعلى أساسه يعني على أساس بقاء الالتزامي تقوم قاعدة نفي الحكم الثالث في باب التعارض. نفي الثالث يعني نفي الحكم الثالث، الأول يدل على الحرمة، الثاني يدل على الإباحة، فبالدلالة الالتزامية يدل على نفي الوجوب اللي هو الحكم الثالث. ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا، لأن هذا الحكم هو الوجوب ينفيه كلا الدليلين التزاما، الدال على الحرمة ينفي الوجوب التزاما، والدال على الإباحة أيضا ينفي الوجوب التزاما، ولا تعارض بينهما في نفيه. يعني الدليل الدال على الحرمة والدليل الدال على الإباحة كلاهما متفقان على نفي الوجوب. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وقلنا أن الأصح هو التبعية. فنستفيد نفي الثالث أو لا نستفيد؟ لا نستفيد نفي الحكم الثالث. هذا تمام الكلام بالنسبة للحكم الثاني في التعارض، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.